باليمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. باسمي وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك. أرحب أيضا بزميلي من جمعية الصم الدعوية الأستاذ حسن بن محمد الحلافي الذي ينقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773، من خارج السعودية 00966-11-225-7773. أرحب أيضا بأسئلتكم في هاشتاج البرنامج المكون من كلمتي الجواب الكافي. مرحبا بكم شيخ سعد بن الخثلان، أنتم معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، نسأل الله لكم القبول ولجميع المسلمين. هناك سؤال وردنا يقول: أثناء ثناء الإمام على الله سبحانه وتعالى في دعاء القنوت، ما الواجب على المأموم أن يفعل؟ هل يقول آمين أو يسكت أو يسبح؟ وإذا كان الثناء في بداية الدعاء هل يرفع يديه بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما يقوم الإمام بالثناء على الله عز وجل في أول دعاء القنوت، فإن المأموم لا يؤمن، لأن التأمين إنما يكون على الدعاء، وهنا لم يدعو وإنما أتى بثناء على الرب عز وجل. ولذلك فالمشروع في حقه أن يسبح، فإذا قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، يقول سبحانك، أو أنه يسكت، لكن كونه يأتي بالتسبيح هذا أقرب إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله. وهذا يدل على أنه في صلاة النافلة وفي صلاة الليل خاصة أنه يشرع للمصلي أن يتفاعل مع ما يقرأه، خاصة بالنسبة للآيات القرآنية، ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء كذلك. الأصل أن الداعي، أن المستمع للدعاء، أنه يؤمن على دعاء الداعي. والتأمين يتساهل فيه بعض الناس مع أهميته، لأن المؤمن شريك للداعي. ولذلك كان موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وكان بجواره هارون يقول آمين، قال الله قد أجيب دعوتكما، مع أن الداعي موسى وهارون لم يدعو، وإنما هارون كان مؤمنا، لكن الله عز وجل جعل هارون داعيا لأنه كان يؤمن على الدعاء. هذا يبين لنا أهمية التأمين على الدعاء. أقول ذلك لأنه يلاحظ أن بعض المصلين يسكت ولا يؤمن على الدعاء، وهذا يفوت على نفسه خيرا عظيما. والمشروع للمأموم وحتى لغير المأموم، من سمع داعيا يدعو بخير، أن يؤمن على دعائه حتى يشترك معه في الدعاء، فإن الله قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما. وأما بالنسبة عند إذا لم يدعو الإمام وإنما أتى بثناء، فالأفضل أن يأتي بالتسبيح والتنزيه لله عز وجل فيقول سبحانك. نعم،
أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة وردتنا في تويتر. هنا سائل يقول: فيما يخص حكم الصلاة في المسجد كيف نجمع بين حديث أم مكتوم وحديث عتبان رضي الله عنهما، حيث إنه صلى الله عليه وسلم قد أذن لأحدهما بالصلاة في البيت ولم يأذن للآخر؟
نعم، الفرق بين قصتين واضح، لأن عتبان كان في مكان نائم بعيد عن المسجد وقد أنكر بصره، وبينه وبين المسجد واد، فيلحقه الضرر لو أنه ذهب وصلى في المسجد، بينما ابن أم مكتوم فقط ليس له قائد يقوده، والمسجد قريب منه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. فليس لابن أم مكتوم عذر إلا فقط أنه ليس له قائد يلائمه يقوده للمسجد، وهذا ليس عذرا، لأن الأعمى بإمكانه أن يصل للمسجد كان قريبا من غير حاجة إلى قائد يقوده، ويمكن أن يأخذ معه عصا نحو ذلك، وعلى أن أيضا الأعمى إذا ألف الطريق يستطيع أن يدل المكان من غير حاجة إلى قائد يقوده كل مرة. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن أم مكتوم لا يلحقه الضرر بصلاته مع الجماعة في المسجد، بخلاف عتبان، فإن عتبان يلحقه الضرر أنه بينه وبين المسجد واد، وقد أنكر بصره، ويظهر أنه كان أيضا أن بيته بعيد عن المسجد، ليس قريبا مثل بيت ابن أم مكتوم. فالفرق بين الأمرين واضح، ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك ورخص له في أن يصلي في بيته، بينما ابن أم مكتوم طلب منه أن يجيب المؤذن وأن يصلي في المسجد. ولعل الحكمة من هذا، يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم الرفيق بأمته الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، لعل من حكم هذا أن هذا الأعمى إذا صلى في المسجد أنه لا ينقطع عن المجتمع، يكون متواصلا مع المجتمع، فإنه إذا صلى في بيته الصلوات الخمس وهو رجل كفيف سينعزل، سينعزل عن المجتمع وينقطع عن المجتمع. فلعل هذا يعني من الحكم في أمر ابن أم مكتوم فأن يصلي مع الجماعة في المسجد. ثم إن قصة عبد الله بن أم مكتوم هذه من أظهر الأدلة الدالة على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان في هذه المسألة رخصة لرخص لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه يقوده للمسجد، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يرخص له قال: فأجب، كما في رواية مسلم، وفي رواية عند غير مسلم قال: لا أجد لك رخصة، معنى ذلك أن هذا يقتضي وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد. نعم
نعم، أحسن الله إليكم. معنا بعض الاتصالات من الرياض. صفران، أو
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا أخي الكريم، أنا أبغى الجواب الكافي الله يحفظك.
إيه تفضل، عطنا سؤالك. الشيخ يسمعك الآن.
نعم
الشيخ يسمعك الآن، تفضل
يا أخي.
نعم خلاص تفضل نسمعك.
نعم عطنا سؤالك.
طيب يا عزيزي، على السؤال على الوتر لو ترت مع
نعم
لو ترت مع الإمام
نعم
وجمت
اسمعني من الهاتف تكفى.
سام
ايه
انا اوتر الامام.
ايوه
اقوم واجيب ركعة.
ممتاز.
واوتر اخر الليل.
نعم،
فهل فعلي جائز ولا لا؟
عندك سؤال ثاني؟
سلامتك.
شكرا
واحد.
شكرا. معنا صالح من الرياض، تفضل اسمعني من الهاتف. صالح من الرياض،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحين إذا كنا في مجلس فقال واحد وكلنا ندري إنه قاعد يكذب، هل تعتبر عليه كذبة ولا لا؟
يعني يكذب وأنتم تعرفون وهو يعرف أنكم تعرفون.
إيه.
زي النكت وكذا.
تقريبا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب معنا أم أحمد من مكة.
ألو.
إيه تفضلي. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي يا شيخ أربع أسئلة.
إيه نعم.
السؤال الأول، أنا سألتكم في أنا السرير اللي اقول انه حق نوم يعني ما حرمها طيبه ما فيها شيء.
طيب
سريرها رجولها على القبله والراس على عكس.
طيب
دائما.
طيب
سرير النوم.
طيب
السؤال الثاني في حريم
يحلفون. تقصدين انه هل وجود رجليها تجاه القبله فيه مشكله؟
ايوه دائما.
طيب ممتاز.
السؤال الثاني يا شيخ في حريم يحلفون يعني كلما تحركت واحد استحلف اني والله لقسم تقسم بالله اني اضربك اقسم بالله اعطيك ما يدري الاولاد ما يدري واحد.
طيب
والله لا اعطيك والله ما اعطيك ولا
طول. طيب
مره تفعل ومره ما تفعل.
ممتاز. السؤال الثالث.
اذا كان احد ساجد مره ولا رجال ويدعي لولده ولا بنته ولا اي احد من اقرابه ويسميه باسمه اللهم اني استودعك فلان اللهم احفظ فلان اللهم شاف فلان بنفسه في السجود يعني يتكلم باسم واحد يذكر اسمه في السجود ولا في ذلك.
طيب
الثالث الرابع
وش سؤالك الان في الثالث بالضبط؟ انه هل
ايوه
انه هل يجوز انه يدعي له في سجوده يعني؟
ايوه يدعي له في سجوده ويسميه باسمه.
طيب في الرابع
اذا انكشفت ذراع الحرمه وكفها وشعرها في الصلاه هل يبطل صلاتها؟
انكشف بدون تعمدها يعني؟
ايوه بدون تعمد.
طيب
لما انكشف بدون تعمد رجعته غطته.
ايوه يتغطيه.
طيب ممتاز.
طيب
في سؤال اخر فيه معنى اتصالات اخرى. طيب شيخنا في سؤالنا الأول سأل المتصل يقول وهذه تكثر الآن خاصة في العشر الأواخر يقول إذا أوتر الإمام في صلاة التراويح يقوم ويكمل بركعة لكي يشفعها ثم يقوم آخر الليل هل فعل هذا هو الأفضل؟
نعم فعله هذا هو الأفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فكونه إذا أوتر الإمام يقوم ويشفع فإنه يستفيد من ذلك أنه يكون قد قام مع الإمام حتى ينصرف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم إنه يصلي في البيت ما شاء الله أن يصلي وما تيسر له ثم يختم صلاته بالوتر وبذلك يكون قد طبق السنة ففعله هذا هو الأكمل وهو أكمل الحالات. نعم
صالح من الرياض سأل يقول هناك يعني أحيانا في بعض المجالس فيه شخص مثلا يكذب ونحن نعلم أنه يكذب وهو أيضا يعلم بكذبته لكن يمكن ليضحكهم أو شيء فهل تحسب عليه كذبة؟
هذا فيه تفصيل إذا كان كذبا على أشخاص أو كذبا في أمور لم تقع إن هذا لا يجوز إن الكذب محرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل ليكذب ويتحرك حتى يكتب عند الله كذابا فالإنسان الذي يكثر من الكذب نسأل الله العافية يكتب عند ربه وخالقه فلان بن فلان كذاب لو أن طفلا قال لأي إنسان قال له يا كذاب لم يرضى بذلك فكيف بمن يكتب عند رب العالمين بأن فلان بن فلان أنه كذاب فهذا يدل على خطورة الكذب وعلى عظيم شؤمه وذنبه لكن إذا كان المقصود من السؤال أن الذي يقول ذلك على سبيل ضرب المثل مثلا على سبيل ضرب المثل أو القصة قصة من القصص يعني التي يعلم بأنها ليست قصة صحيحة وإنما من القصص الخيالية فهذا لا بأس به هذا من جنس ضرب الأمثال وهذا له نظائر في القرآن والسنة فإن الأمثال في القرآن كثيرة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أيضا أمثلة فإذا كان ذلك على سبيل ضرب المثل أو الرواية والقصة الخيالية التي يعلم الجميع بأنها ليست قصة حقيقية ولكن من باب يعني التسلية وتنمية المهارات لدى الأطفال ولدى الشباب ونحو ذلك هذه لا بأس بها أما إذا كان كذبا صريحا بحيث يقول كلام بخلاف الواقع فهذا لا يجوز الكذب محرم ولا يجوز إلا في الصورة التي ذكرت وهي أن لا يكون على سبيل الإخبار وإنما يكون على سبيل ضرب المثل وما جرى مجراه، فهذا لا يدخل في الكذب. أما إذا كان على سبيل الإخبار ويكذب في الخبر فهذا لا يجوز.
نعم أحسن الله إليكم. سؤال في تويتر متعلق بالسؤال اللي قبل قليل عن الوتر، يقول إذا أوتر الإمام بثلاث متصلة بتشهد واحد، هل للمأموم الذي يريد أن يتهجد أن يشفع الوتر بعد أن يسلم الإمام؟ الإشكال عندي أنه سيكون صلى أربع متصلة بتشهد واحد.
نعم، يعني هذا السؤال لم تتحرر إجابته عندي الآن.
نعم،
فلعله إن شاء الله تعالى أتأمل فيه ونأتي بإجابته في حلقة قادمة بإذن الله.
بإذن الله تعالى. شكر الله لكم شيخنا، نستأذنكم ونستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير ثم نعود إليكم.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وهو معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة. قبل أن نعود إلى أسئلتكم قبل الفاصل، معنا اتصالات. أبو خالد من الرياض، تفضل. أبو خالد من الرياض،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
في خبر منتشر يقول ان ليلة الجمعة اذا وافقت ليلة من ليالي الوتر هي ارجى ان تكون ليلة القدر، فما صحة هذا الخبر؟
طيب، سؤال ثاني
بس.
شكرا شكرا. معنا وفاء من الرياض. وفاء اسمعيني من الهاتف.
الو.
نعم.
لو سمحت، في مسألة حكم ما لبس الشراب، انا لبست الشراب على طهارة بعدين انتقض الوضوء ومسحت عليها.
نعم.
بعدين اضطريت افسخها، هل الوضوء ينتقض ولا ما ينتقض؟ يعني اتمنى المسألة واضحة.
نعم، يعني تقصدين خلع الشراب هل ينقض الوضوء ولا لا؟
اي، بعد المسح عليها.
بعد المسح عليها
طبعا ما ينتقض الوضوء.
نعم، واضح. في سؤال ثاني؟
لا شكرا.
طيب، مأمون من الدمام، تفضل. مأمون اسمعني. نعم اسمعني من الهاتف، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير. عندي سؤال.
نعم.
يوم القيامة بماذا يكن الرجل؟ هل ينادي عليه باسمه واسم والده، فلان ابن فلان أو فلان ابن فلانة؟ والدليل جزاك الله خير.
طيب طيب، شكرا لك يا مأمون. طيب، في اتصالات ولا نأخذ الأسئلة؟ طيب طيب، في أسئلة أم أحمد من مكة شيخنا الكريم توقفنا عندها. تقول يعني واحد شخص مثلا صحيح ليس فيه مرض، سرير نومه تكون رجلاه باتجاه القبلة، هل عليه شيء؟
ليس في هذا بأس.
نعم.
السنة أن الإنسان ينام على جنبه الأيمن كما جاء ذلك في حديث البراء رضي الله عنه، فاضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك إلى آخر الحديث. فالسنة أن يكون النوم على الجانب الأيمن. وأما كونه يستقبل القبلة أو يستدبرها أثناء النوم فلا أعلم أن ورد في ذلك شيء، وعلى هذا فيبقى الأمر على الإباحة، لم يرد شيء يدل على استحباب استقبال القبلة أثناء النوم أو أن الرجلين لا تكون إلى القبلة أثناء النوم، كل هذا لم يرد، وعلى ذلك فيبقى الأمر على الإباحة، سواء استقبل الإنسان القبلة أو لم يستقبلها، وسواء وضع رجليه أمام القبلة أو لم يضعها، الأمر في ذلك يبقى على الإباحة ولم يرد في هذا شيء. إنما الذي ورد في أن النائم ينام على جنبه الأيمن، هذا هو الذي وردت به السنة.
نعم. نعم. سألت أيضا، تقول كثير من النساء يكثرن الحلف، والله فعلت، والله لم أفعل، وهكذا، ومرات تفعل ومرات لا تفعل، وصيتكم في 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 مثل هذه الحالات؟
أولا، الإكثار من الحلف ذكره الله تعالى من صفات المنافقين كما قال سبحانه: اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله ويحلفون بالله إنه لمنكم. وذكر الله تعالى أن المنافقين من صفاتهم أنهم يكثرون الحلف، ولذلك فينبغي للمسلم وللمسلمة أن يتجنب مشابهة المنافقين ولا يحلف إلا عند قيام الحاجة المقتضية للحلف. وإذا حلفت المرأة وكانت قاصدة اليمين، فإن لم يتحقق ما حلفت عليه فيجب عليها أن تكفر كفارة يمين، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي ما يجري على اللسان من غير قصد في قول الإنسان لا والله وبلا والله، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما قصده الإنسان، قصده يمينا. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أمر الله تعالى بحفظ الأيمان، فنقول لأخت كريمة لا تبرأ ذمتك إلا بأن تدفع كفارة عن جميع الأيمان التي حلفت فيها ولم يتحقق ما حلفت عليه، وإذا لم تضبطيها تحرضي ما يغلب على ظنك. لا بد من دفع كفارة إطعام 10 مساكين عن كل يمين، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك. وهناك يعني مخرج إذا أرادت المرأة مثلا أن تؤكد أمرا وهي لا تريد أن تدفع كفارة يمين، أن تقرن اليمين بأن تقول إن شاء الله، فتقول والله كذا إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، والله لا أفعل كذا إن شاء الله، والله لا تفعلن كذا إن شاء الله. فمن قرن اليمين بقوله إن شاء الله لم يحنث، كما قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. وجاء في الصحيحين عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نبي الله سليمان إنه قال والله لأطأن 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو موضع الشاهد، لو قال إن شاء الله لكان درك بحاجته ولم يحنث، وهذا في صحيح البخاري، لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني لأدرك حاجته، وذلك أنه قال ذلك فلم تلد له أي امرأة من هؤلاء 90 امرأة إلا امرأة واحدة ولدت شق إنسان. فيقول عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث. قوله ولم يحنث دليل على أن من قرن اليمين بقول إن شاء الله فإنه لا يحنث، ولهذا قال أنه لا يحنث فقيه، لأن الفقيه إذا أراد أن يحلف قرن الحلف بقول إن شاء الله، وبذلك لا يحنث سواء تحقق ما حلف عليه أو لم يحقق. فعلى هذا نقول لأختي الكريمة بالنسبة للأيمان الماضية لا بد أن تحصيها وتتحري بما غلب على ظنك، وتدفع كفارة يمين عن كل يمين حلفت عليها ولم يتحقق ما حلفت عليه. ومستقبلا لا تكثري من الحلف، وإذا حلفت أقرن الحلف بقولك إن شاء الله، فإنك إذا فعلت ذلك لا يكون عليك كفارة يمين.
نعم. سألت أيضا تقول أثناء الصلاة مثلا وفي السجود هل يجوز لها أن تدعو لأشخاص بأسمائهم في السجود بذكر أسمائهم؟
أما في صلاة الفريضة فينبغي ألا تفعل ذلك، لأن صلاة الفريضة الدعاء بأمور الدنيا محل خلاف بين الفقهاء، وبعضهم بعض الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه إذا دعا بأمر من أمور الدنيا أن صلاته لا تصح، ولذلك الفريضة يحافظ عليها فلا تدعو فيها بمثل هذا الدعاء. وأما صلاة النافلة فلا بأس بذلك، صلاة النافلة الأمر فيها واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للمصلي بعدما يتشهد ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، فلا بأس أن تدعو لإنسان باسمه، تدعو مثلا لفلان بن فلان بأن الله يغفر له وأن يرحمه وأن يهديه ونحو ذلك، سواء كان ذلك في السجود أو كان ذلك في بعد التشهد قبيل السلام، فلا بأس بذلك في صلاة النافلة.
نعم. سألت أيضا تقول أحيانا في الصلاة بعض النساء تظهر ذراعها أو يظهر شعرها أثناء الصلاة بدون قصد ثم تغطيهما، هل عليها شيء؟
ليس عليها شيء، وصلاتها صحيحة ما دام أن ذلك ظهر بغير قصد ثم بادرت بتغطيته فليس عليها شيء. وقد ذكر الفقهاء ذلك، ذكروا أن عورة المصلي إذا انكشفت ثم يعني من غير قصد في زمن يسير ثم غطاها أن صلاته صحيحة.
نعم. أسئلة الأخ أبو خالد من الرياض يسأل يقول إذا اجتمعت ليلة جمعة وليلة وتر هناك بعض الأخبار تقول إنها تكون أرجى لليلة القدر، هل في ذلك شيء وارد؟
هذه المقولة نقلت عن بعض السلف ولكن ليس عليها دليل، وبكل حال فالمطلوب من المسلم أن يجتهد في جميع ليالي العشر وبخاصة في السبع البواقي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الصحابة لما رأى بعضهم رؤى في ليلة القدر قال أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع البواقي، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي. ولا شك أن توافق الوتر مع ليلة الجمعة مما يجعلها أرجع، مثل هذه الليلة، هذه الليلة توافق ليلة 25 وهي ليلة جمعة، فهي من أرجى الليالي، وكذلك أيضا ليلة 27 كذلك من أرجى الليالي، وكذلك ليلة 29، يعني الوتر من الليالي المتبقية هي أرجى الليالي. ولكن لا يمكن الجزم بأن هذه الليلة هي ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنسيها، لم يستطع أن يجزم بها لأنه أنسيها، أراد أن يخبر أمته فتلاحى رجلان فأنسيها، قالوا عسى أن يكون خيرا. ولهذا لا يستطيع أحد أن يجزم بأن ليلة معينة أنها هي ليلة القدر، ولكن أكثر أهل العلم على أنها أن أرجى الليالي موافقة لليلة القدر هي الوتر من السبع البواقي، يعني مثل هذه الليلة، ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، فهذه من أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. نعم
أحسن الله إليكم. وفاء من الرياض سألت تقول إنها لبست الشراب على طهارة ثم انتقض وضوءها ثم توضأت مرة أخرى ومسحت عليه ثم بعد ذلك خلعت الشراب، هل خلعها للشراب هذا ينقض الوضوء؟
نعم ينقض الوضوء على القول الراجح وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك لأنها لما خلعت الجوربين أصبحت رجلها مكشوفة وليست مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في القدمين والطهارة لا تتبعض، فيسري انتقاض الطهارة إلى بقية أعضاء الوضوء. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهم القائلون بصحة المسح على الجوارب، بينما المذاهب الأخرى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية لا يقولون أصلا بالمسح على الجوارب. ولذلك إذا أردنا أن نأخذ بمذهب الحنابلة في المسح على الجوارب فينبغي أن نتقيد بضوابطهم، ومن ضوابطهم هو عدم خلع الخف أو الجورب، عدم خلع الجورب. فعلى هذا إذا خلعت الجورب فإن طهارتها تنتقض عند المذاهب الأربعة كلها، يعني عند جميع المذاهب وعند أكثر أهل العلم. وثم أيضا يعني قد يقال إن المسألة فيها قول آخر بأن الطهارة لا تنتقض، هذا صحيح، ولكن قول الأكثر بأن الطهارة تنتقض. وهذه المسائل الخلافية التي ليس فيها نص يحسم الخلاف فيها، وأيضا الأثر المترتب عليها كبير، فإن الأثر المترتب هو صحة أو عدم صحة الصلاة. أنصح في مثل هذه المسائل الخلافية بأن المسلم يحتاط ويأخذ بالأحوط في هذه المسائل، خاصة مع تيسر كثير من الأمور في الوقت الحاضر، فإعادة الوضوء ولله الحمد متيسرة والماء قريب ومتيسر، فالاحتياط في هذه المسائل متأكد، لأن القائلين بانتقاض الطهارة هم أكثر أهل العلم ومن عليهم المذاهب الأربعة، وأيضا لأن الأثر مترتب على الخلاف كبير وهو عدم صحة الصلاة، يعني أكثر العلماء يرون عدم صحة الصلاة في هذه الصورة. وعلى ذلك فأنصح الأخت الكريمة في مثل هذه المسألة بأن تعيد الوضوء. نعم
أحسن الله إليكم. مأمون من الدمام سأل يقول في يوم القيامة كيف ينادى على الأشخاص، هل باسمه وباسم والده أو باسمه وباسم والدته، ويسأل عن الدليل.
ينادى الناس يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، والدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب يوم القيامة لكل غادر الواء، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، ولم يقل فلان ابن فلانة. والقول بأنه ينادى باسم أمه قاله بعض العلماء تفقها، لكن ليس عليه دليل، علل ذلك بأن الأم يعني متيقنة بأن هذه هي أمه، وأما الأب فليس متيقنا، قد يكون هذا هو أبوه قد لا يكون، لكن هذا تعليل في مقابلة النص، والتعليل في مقابلة النص لا يلتفت إليه. فالأحاديث تدل على أن الإنسان يوم القيامة ينادى باسمه وباسم أبيه، فكما في الحديث السابق وايضا كما جاء ايضا في حديث البراء في عند قبض روح الميت انه عندما ترفع روحه الى السماء ينادى باحب اسمائه اليه فلان ابن فلان ولم يقل فلان ابن فلانه. فالاحاديث تدل على ان الانسان ينادى باسمه وباسم ابيه، واما القول بانه ينادى باسمه واسم امه فهذا قول غير صحيح.
نعم احسن الله اليكم. معنا ابو نواف من الرياض نختم به الحلقه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين الله يحفظك.
يتفضل.
ما حكم الدعاء للوالدين في السجود؟ اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اصلح لي النية والاعمال والذرية في الصلاة المفروضة.
طيب ثاني.
وعندي السؤال الثاني، عندي بنت بعد ما دخلت المدن قالوا اللي عندها اشرب جائز وشربت، ما حكم صيامها؟
اعد
عندي بنت بعد ما دخلت المدن فقط تشرب، واللي عندها قالوا اشربي جائز وشربت، ما حكم صيامها؟
تقصد الفجر
مع الأذان؟ الفجر
مع الأذان والمؤذن يؤذن.
الأذان والمؤذن يؤذن.
طيب إذا نختم بهذين السؤالين فضيلة الشيخ. يقول في الصلاة المفروضة ذكرتم قبل قليل أنه يعني ربما لا ينبغي الدعاء لأشخاص بأعيانهم، يقول الدعاء للوالدين في السجود في الصلاة المفروضة.
لا شك أن الدعاء للوالدين أنه من البر بهما، والله تعالى يقول قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا يشمل الدعاء للوالدين أحياء وأمواتا، لكن ينبغي للمسلم أن يختار الأوقات المناسبة للدعاء للوالدين، ومن ذلك صلاة النافلة يدعو لوالديه في السجود وفي التشهد الأخير وكذلك في الأوقات التي ترجى فيها الإجابة وفي أي وقت. وأما الفريضة أن يدعو لوالديه في الفريضة في السجود، فالسجود في الفريضة ينبغي أن يجعله خاصا بالتسبيح، وذلك لأن السجود في الفريضة والسائر الرجل سيكون مأموما خلف إمام أو حتى يكون إماما، وهذا الوقت لا يتسع لأن يأتي بالتسبيحات ويأتي فيه بالأدعية، فهو السنة أن يقول سبحان ربي الأعلى، والأكبر أن يقولها 10 مرات ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فليس هناك وقت يتسع لأن يأتي بعد ذلك بدعاء، لكن لو دعا لوالديه في السجود في الفريضة لا بأس بذلك، لكن الأفضل في الفريضة أن يجعل هذا الوقت الذي هو في الركوع وفي السجود أن يجعله مخصصا للتسبيحات الواردة، لأنه في الفريضة لن يطيل، إذا كان الرجل سيصلي مع الجماعة في المسجد سيكون إماما أو مأموما فهو لن يطيل الركوع ولن يطيل السجود بأكثر من 10 تسبيحات، فالأفضل أن يجعل ذلك في التسبيحات ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم إذا نختم بهذا السؤال. يقول بنته بعد أذان الفجر شربت الماء، يسأل عن حكم ذلك والمؤذن يؤذن.
صيامها صحيح، وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وهذا حديث أخرجه أبو داود وهو ثابت بمجموع طرقه وشواهده، ويؤيده من جهة النظر أن الفجر يخرج شيئا فشيئا، والأصل هو بقاء الليل، الأصل هو بقاء الليل، ولذلك الفقهاء يقولون من أكل وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وعلى ذلك نقول إن صيام الأخت الكريمة صحيح.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
وشكرا لكم وللإخوة المشاهدين.
الله يبارك فيك، وشكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4، إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.